الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتكلم حول مسألتي أنه إذا لم يوجد مماثل ولا محرم هل يجب تغسيل الميت بواسطة غير المماثل أو لا يجب، أرجع إلى أبحاث سابقة وأذكر نقطة بالنسبة إلى بحث الخنثى. بالنسبة إلى الخنثى ذكر السيد الخوئي أنه يحصل علم إجمالي بوجوب تغسيلها لو كانت مماثلة لهذا المكلف أو حرمة النظر إلى جسدها لو كانت غير مماثلة. فأشكلنا على السيد الخوي بأن هذا إنما يتم بالنسبة إلى الرجل الذي لا يكون من محارم هذه الخنثى، ولا يجري بالنسبة إلى الرجل الذي يكون من محارم هذه الخنثى، كما لا يجري بالنسبة إلى المرأة بناء على مبنى السيد الخوئي من عدم حرمة نظر المرأة الأجنبية فضلا عن المحرم إلى جسد الرجل غير عورته. ولأجل ذلك عوضنا عن هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر، وهو أنه إما يجب تغسيل هذه الخنثى لو كانت مماثلة، أو يحرم النظر إلى العضو المخالف لعورة هذا الرجل هذا المكلف. مثلا لو كان المكلف رجلا يقول إما يحرم علي النظر إلى فرج هذه الخنثى أو يجب علي تغسيلها. إن كانت رجلا فيجب علي تغسيلها، إن كانت امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها. كما أن المرأة تقول إما يجب علي تغسيل هذه الخنثى لو كانت امرأة، أو يحرم علي النظر إلى ذكرها لو كانت رجلا. هذا العلم الإجمالي قلنا بأنه قد لا يكون منجزا على رأي المشهور. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يتشكل علم إجمالي سابق، إما بحرمة النظر إلى ذكر هذه الخنثى أو حرمة النظر إلى فرجها. لو كانت هذه الخنثى رجلا فيحرم النظر إلى ذكرها، لو كانت امرأة فيحرم النظر إلى فرجها. وهذا العلم الإجمالي السابق ينجز كلا طرفي. فإذا تعلق علم إجمالي لاحق وكان أحد طرفيه مشتركا بينه وبين هذا العلم الإجمالي السابق، فعلى رأي المشهور لا يكون هذا العلم الإجمالي المتأخر منجزا لطرفه الآخر. وهنا بعد الوفاة، بعد وفاة هذه الخنثى، يتشكل علم إجمالي إما بحرمة النظر إلى العضو المخالف لعورة هذا الشخص المكلف أو وجوب تغسيلها. ولكن حرمة النظر إلى العضو المخالف لعورة هذا المكلف قد تنجزت بعلم إجمالي سابق، فلا يكون العلم الإجمالي اللاحق منجزا لطرفه الآخر وهو تغسيل هذه الخنثى. هذا العلم الإجمالي السابق لا يكون منجزا على أي تقدير، بل قد ينحل، وإنما يكون منجزا فيما إذا كان هذا الرجل غير محرم لهذه الخنثى. أعود إلى هذا الكلام، أقول هذا العلم الإجمالي بحرمة النظر إلى أحد العضوين، إذا كان هذا العلم هذا الرجل المكلف أجنبيا، هذا العلم الإجمالي في حال الحياة لا يتشكل، هذا العلم الإجمالي السابق لا يتشكل. لماذا؟ لأن هذا الرجل يقول أنا أعلم تفصيلا بحرمة نظري إلى ذكر هذه الخنثى، لأنها إما رجلا فيحرم النظر إلى ذكرها، أو امرأة أجنبية فيحرم النظر إلى جسدها. فهنا ذاك العلم الإجمالي في حال وفاة الخنثى يكون منجزا. لماذا؟ لأنه في حال الحياة علم تفصيلا بحرمة النظر إلى ذكر هذه الخنثى على الرجل، وجرت البراءة عن حرمة النظر إلى فرجها، صح لو لا؟ في حال حياة الخنثى هذا الرجل الذي ليس بمحرم لتلك الخنثى قال أنا أعلم تفصيلا بحرمة نظري إلى ذكر هذه الخنثى، لأنها إما رجلا فلا يحرم النظر إلى ذكره هذا الرجل، أو امرأة أجنبية فيحرم النظر إلى جسدها، فجرت البراءة عن حرمة النظر إلى فرجها. مو معلوم أنها امرأة، لعلها رجل، وما بين السرة إلى اللقبة عورة بالنسبة إلى النساء. فحينئذ العلم الإجمالي الثاني صار منجزا. العلم الإجمالي الثاني يقول هذا الرجل إما يجب عليه تغسيل هذه الخنثى أو يحرم عليه النظر إلى فرجها. وأما لو كان الرجل من محارم الخنثى فلا بد من التفصيل. فإن قلنا بمبنى السيد الخائي من أن العورة ما بين السرة إلى الركبة في حق النساء، عورة النساء ما بين سرتهن إلى ركبتهن مطلقا سواء كن محارم أم لا، فعلى هذا المسلك أيضا ينحل العلم الإجمالي في حال حياة الخنثى بعلم تفصيلي بحرمة نظر هذا الرجل المحرم إلى ذكر هذه الخنثى، لأنها رجل، لأنها إما رجل فيحرم النظر إلى ذكرها، أو امرأة فيحرم النظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها، فينحل العلم الإجمالي في حال الحياة بعلم تفصيلي بحرمة النظر إلى ذكر هذه الخنثى، وإن كان الرجل من محارم تلك الخنثى، فكانت تجري البراءة عن حرمة النظر إلى فرجها لاحتمال كونها رجلا، ولا يحرم النظر إلى ثقب الرجل الزائد الذي ليس بعورة بناء على مسلك المشهور، ولكن بعد الوفاة يتشكل علم إجمالي إما بحرمة النظر إلى فرجها لأنها امرأة أو يجب تغسيلها لأنها رجل، وأما على مسلك من يرى أن العورة خصوص الدبر والغبن حتى بالنسبة إلى النساء، فيجوز النظر إلى ما بين السرة إلى الركبة من جسد النساء المحارم كما هو الظاهر من كلام السيد السيستاني، فحينئذ هذا الرجل يقول أنا في زمان حياتي هذه الخنثى التي هي إما أختي أو أخي تشكل لدي علم إجمالي بأني إما يحرم علي النظر إلى ذكرها لأنها رجل أو النظر أو حرمة النظر إلى فرجها لأنها امرأة، وهذا العلم الإجمالي لم ينحل بعلم تفصيلي بحرمة النظر إلى ذكرها، لأنها لو كانت امرأة فهذا الذكر عضو زائد وإن كان ما بين السرة إلى الركبة، ولكن المفروض أنه لا يكون ما بين السرة إلى الركبة عورة، والخصوص فرج المرأة عورة وخصوص دبرها لا أكثر. فهنا يكون العلم الإجمالي المتأخر بحرمة النظر إلى فرجها أو وجوب تغسيلها على هذا الرجل مبتلا بإشكال عدم منجزية العلم الإجمالي المتأخر الذي تنجز أحد طرفيه بعلم إجمالي سابق. وأما بالنسبة إلى المرأة، المرأة إذا لم تكن من محارم الخنثى فإن قلنا بأنه لا يحرم على المرأة النظر، نعم عفوا، إذا المرأة تارة تكون من محارم الخنثى وتارة لا تكون من محارمها، فإذا لم تكن من محارمها وقلنا بأنه لا يحرم النظر إلى جسد الرجل الأجنبي، صح لو لا، فهذه المرأة تقول إما هذه الخنثى رجل فيحرم علي النظر إلى ذكرها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها، والعلم الإجمالي المتأخر بعد وفاة هذه الخنثى إما بحرمة النظر إلى ذكرها لأنها رجل أو وجوب تغسيلها على فرض كونها امرأة، يكون علما إجماليا متأخرا، وقد تنجز أحد طرفي بعلم إجمالي سابق، فيما إذا كانت هذه المرأة غير محرم لتلك الخنثى، وقلنا بأنه لا يحرم النظر إلى جسد الرجل الأجنبي ما عدا عورته. نعم لو قلنا بحرمة النظر إلى جسد الرجل الأجنبي مطلقا أو فيما تعارف ستره، فعلى هذا الفرض تقول هذه المرأة إما يحرم علي، إما أن هذه الخنثى امرأة فيحرم فيجب علي تغسيلها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى ثقبها، وهذا علم إجمالي لا بأس به. فإذن لا بد من ملاحظة هذه المباني في المسألة. وأما إذا كانت المرأة من محارم الخنثى فلا إشكال في جواز نظر المرأة المحرم إلى جسد رجل المحرم ما عدا عورته. فلو قلنا بأن العورة خصوص القبل والدبر فقد تشكل علم إجمالي في حال حياة هذه الخنثى لدى هذه المرأة بأنه إما يحرم النظر إلى ذكرها لو كان رجلا أو يحرم النظر إلى فرجها لو كان امرأة. فبعد الوفاة يكون العلم الإجمالي بوجوب تغسيل الخنثى غير منجز لتنجز طرفه الآخر بالعلم الإجمالي السابق. هذا تفصيل ما تعرضنا إليه سابقا مع توضيح تلك النقاط. نعم نعم، هذا على رأي المشهور. وأما على مسلكنا من منجزية العلم الإجمالي المتأخر في عرض منجزية العلم الإجمالي المتقدم فلا إشكال في منجزية هذا العلم الإجمالي الجديد، إن لم نقل بأن بحرمة نظر إلى كلتا العورتين للخنثى، وإلا فيوجد عن تفصيلي بحرمة النظر إلى كلتا العورتين منها. وكذا لو قلنا بأن الخنثى طبيعة ثالثة فيحرم النظر إلى كلتا عورتيها لأنهما عورتا إنسان لا يكون ذكرا ولا أنثى. كان الكلام في أنه إذا لم يكن مماثل للميت ولا محرم ولا كتابي مماثل، لا مماثل مسلم ولا مماثل كتابي ولا محرم، يقول صاحب العروة سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته. واستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها رواية زيد بن علي: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال يصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن. السيد الخوي قال: الرواية صريحة الدلالة على الأمر بتغسيل الميت بواسطة غير المماثل، ولكن في سندها ضعف لمكان الحسين بن علوان. السيد الخوي وثق الحسين بن علوان في رجاله. يبقى عمرو بن خالد. عمرو بن خالد في هذه الرواية ليس هو عمر بن خالد، والذي قد يكتب عمرو بن خالد الذي هو الأفرق الحناط، عمر بن خالد الحناط الذي قد يكتب بعنوان عمرو بن خالد الحناط الذي قال عنه النجاشي ثقة العين، يختلف عن عمرو بن خالد الراوي عن زيد بن علي. عمرو بن خالد الراوي عن زيد بن علي هو أبو خالد الواسطي، قال النجاشي عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي له كتاب كبير رواه عن نصر بن مزاحم. هذا عمرو بن خالد الشيخ الطوسي قال عنه في رجاله بتري، وفل في رجال الكشف، ذكر هكذا. في بعض المجالات في ترجمة الحسين بن عنوان عده من رجال العامة، وفي ذيل ترجمة محمد بن سالم قال أخبرنا عمرو بن خالد، روى بواسطة، وقال أخبرنا عمرو بن خالد وكان من رؤساء الزيدية. ثم قال ذكر ابن فضال أنه ثقة. فلا إشكال في وثاقة عمرو بن خالد الواسطي، إنما الكلام في أنه شيعي إمامي أو عامي أو زيدي. فقد يقال بأنه شيعي إمامي لرواية رواها الصدوق عن عبر بن خالد أنه قال زيد بن علي حجة زماننا ابن أخي جعفر بن محمد، لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه. ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا لمكان جعفر بن سليمان. عن أبيه ووالد جعفر بن سليمان مجهول، فلم يثبت كونه شيعيا إماميا، كما لم يثبت كونه عاميا، لأن الكشي نقل أنه كان من الزيديات، فثبت أنه شيعي زيدي ولكنه ثقة. فالرواية تامة السند من ناحية الحسين بن عنوان لما ثبت من وثاقته، ومن ناحية عمرو بن خالد الواسطي لتوثيق ابن فضال له. قرأنا بعد ذلك رواية جابر ورواية أبي سعيد ورواية أبي حمزة، ووصلنا إلى رواية عبد الله بن سنان التي هي معتبرة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن ينف على يديه خرقة. فيقال بأن هذه الرواية مطلقة تشمل الرجال الأجانب غير المحارم، ولكن أنتم ترون أولا أن الإطلاق قابل للتقييد، وهناك روايات صحيحة تدل على سقوط الغسل عند فقد الممارس والمحارم. وثانيا توجد قرينة في هذه الرواية على اختصاص الحكم بالمحارم، لأنه ورد فيها ويستحب أن يلف على يديه خرقة لو كان الرجل أجنبيا، فيجب أن يلف على يديه خرقة حتى لا يلمس النساء الأجنبيات. فإذا المهم رواية الحسين بن عنوان التي هي تامة سندا ودلالة. إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال يصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن. لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور هذا الأمر في الوجوب. لا لأجلي، مثل صحيحة داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم، أي يعاب عليهم، ولكن يغسلون كفيها. هذه الصحيحة تامة الدلالة على عدم وجوب تغسيل الرجل الأجنبي للمرأة المتوفاة، لكن هذا لا يتنافى مع وجوب تغسيل المرأة الأجنبية للرجل المتوفى. موثقة الحسين بن عنوان دلت على لزوم تغسيل الرجل، عفوا، لزوم تغسيل المرأة للرجل المتوفى، يصبن عليه الماء صبا، صح لو لا؟ وهذه الصحيحة دلت على عدم وجوب تغسيل الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، ونحتمل نحن هذا التفصيل. فإذا لا بد أن نلحظ أنه ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور موثقة الحسين بن عنوان بالنسبة إلى وجوب تغسيل المرأة للرجل الأجنبي. نحن نقول الوجه في ذلك وجود عدة روايات أخرى صريحة في عدم وجوب التغسيل للرجل الميت الذي لا يوجد رجل مماثل له ولا امرأة محرم له. منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن الرجال، قال: يدفن كما هو بثيابه، يعني لا يغسل. وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه. وهكذا معتبرة أبي الصباح الكناني في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل. فإذن لا بد من حمل موثقة الحسين بن عنوان على الاستحباب. أما بالنسبة إلى تغسيل الرجل للمرأة فيمكن المنع حتى عن الاستحباب. لماذا؟ لأن صحيحة داود بن فرقد ورد فيها تعبير لا يتناسب مع الاستحباب، لأنه قال: هل يغسلونها؟ قال عليه السلام: إذن يدخل ذلك عليهم أي يعاب عليهم، يعني تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية عيب. إذا كان مستحبا ليش عيب؟ ليش؟ إذا مستحب ليش عيب؟ مو عيب. الإمام حينما يقول إذن يدخل ذلك عليهم أي يعاب عليهم ولكن يغسلون كفيها، هذا لا يتناسب مع الاستحباب الشرعي. الإمام عليه السلام لابد أن ينشئ ثقافة دينية في المجتمع، لأنه يخرب العمل بالمستحبات. بلي لا، إذا هذا مستحب لماذا الإمام يقول يعاب عليه؟ لا بالعكس، هذا مستحب، بينوا للناس أن هذا مستحب. أنا ما أقول هذا لا يجوز، لا، ولكنه كيف نفتي بالاستحباب بالنسبة إلى تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية؟ هذا كله بالحق تغسيل الميت إذا لم يوجد مماثل ولا محرم، فثبت أنه غير واجب، بل استحبابه بالنسبة إلى تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية إشكال. وهناك طوائف أخرى دلت على غير التغسيل، مثلا في بعض الروايات ورد الأمر بتغسيل مواضع التيمم، في رواية مفضل بن عمر قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم. هذه رواية ضعيفة سندا، لأجل أن عبد الرحمن بن سالم لم يوثق بل ضعفه ابن الغضائي، ولكن رواية بعد. وهناك رواية تدل على الأمر بالتيمم كموثقة الحسين بن علوان، إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، قال كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا، فقال أفلا يمموها. نقل عن أبي حنيفة أنه قال بالتيمم. وفي بعض الروايات ورد الأمر بغسل مواضع الوضوء، في رواية أبي بصير عن امرأة ماتت في السفر وليس معها نساء ولا ذو محرم، قال يغسل منها مواضع الوضوء. وفي بعض الروايات ورد الأمر بغسل الكفين، كما في رواية جابر يغسل كفيها، ولكن كل هذه الأوامر إن تمت بسند صحيح فلا بد من حملها على مجرد الاستحباب، لأن الظاهر من قوله عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه مثلا ولا يغسل أنه لا يجب شيء بالنسبة إلى هذا الميت، يدفن كما هو في ثيابه ولا يغسل. فإذا كان التيمم واجبا لكان يناسب أن ينبه عليه. نعم، أقول الرواية دلت على أن الميت يدفن أو تدفن المرأة الميتة ولا يجب التغسيل، والإطلاق المقامي الواضح يقتضي عدم وجوب شيء آخر، وإلا لكان ينبغي أن يقول ويتيمم به أو يغسل كفاه أو يغسل مواضع الوضوء منه. كل هذا قرينة على عدم وجود شيء. فإذا تم ما ذكره المشهور من أنه إذا لم يوجد مماثل ولا محرم للميت سقط وجوب التغسيل ولا يقوم شيء آخر مقامه. نعم لا بأس بالاحتياط بتغسيل الميت لنحو لا يوجب المس المحرم ولا النظر المحرم. الرجل يأتي أو المرأة تأتي وهذه المرأة مثلا تأخذ الماء بيدها ولا ينظر إلى جسد الرجل الميت ولا تنظر إلى جسده ولا تلمس شيئا من جسده لا بأس به. ولكن حيث إنه لم يدل دليل على مشروعية هذا التغسيل فلا بد أن يجفف جسد الميت حين تكفينه، وإلا فإن مقتضى الصناعة أن هذا الماء نجس لأن الميت لا يزال نجسا فينجس الكفن. ما يخالف، لا بأس بهذا الاحتياط، يغسل هذا الميت بواسطة المرأة الأجنبية أو تغسل هذه الميتة بواسطة الرجل الأجنبي، ولكن هذا التغسيل لا دليل على مشروعيته فيجفف بعدما يغسل كي لا يلاقي الكفن برطوبة مصرية، وإلا لأوجب بمقتضى الصناعة نجاسة الكفن، والكفن إذا تنجس لا بد من تعويضه. نعم نحن لا صاحب العروض لا السيد الخوي، نحن حيث استفدنا من الروايات بالنسبة إلى الرجل الميت أنه يستحب تغسيل المرأة الأجنبية له، يمكننا أن نفتي بثبوت هذه المشروعية وإن كان التغسيل غير واجب خلافا للسيد الخوي وصاحب العروة. وأما بالنسبة إلى تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية قلنا بأنه لا دليل على مشروعية التغسيل، ونوافق سيد الخوي وصاحب العروة من أنه إذا فرضنا أن شخصا أراد أن يحتاط هنا لا بد أن يجفف جسد الميت بعد التغسيل كي لا ينجس الكفن. والحمد لله رب العالمين. يقول الكلام في أنه لا بد من كون المغسل بالغا عاقلا، فلا يكفي تغسيل الصبي ولا المجنون، سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.